إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الأشربة إلى ما بوب به الإمام النووي رحمة الله عليه بقوله: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. اشتمل هذا التبويب أيها الإخوة على ثلاثة أحكام. الحكم الأول: جواز أكل المرق. والمرق معروف، الماء يجعل فيه الطعام ويطهى، فهذا يسمى مرق. وعلى ما يبدو أنه سمي مرقا من أجل أنه يمرق يعني داخل المعدة بسهولة. فإن قال قائل: وهل هناك يعني ما يمنع هذا، ما يمنع من أكل المرق؟ فنقول: لعله يمنع من أجل مثلا أنه يدخل المعدة مرة واحدة فيكون فيه خطورة على الإنسان، كأن يشرق مثلا من شربه. وأيضا لعله يمنع من أن الطعام يكون فيه وتمتد فيه الأيدي، وخاصة إذا كان الإنسان يأكل بملعقة، فهو يأكل بالملعقة ويدخلها في فمه ثم يضعها في الإناء الذي فيه المرق. فإذا كانوا مجتمعين على هذا الإناء فربما يتقذر بعضهم من بعض. فنقول أيها الإخوة، يعني هذه الأشياء المحتملة يمكن التغلب عليها. فأما الأول وهو الشرق، فنقول لو كان هذا يعني سبب للمنع لمنع الإنسان من شرب الماء وغيره، ويمكن التغلب على هذا الشرق بأن الإنسان يشرب على ثلاثة أنفاس ولا يرفع الإناء مثلا هكذا وينصب الماء في فمه، وإنما يدني الإناء من فمه ويشرب، فهذا يمكن التخلص منه. وأما الاشتراك في إناء واحد عن طريق هذه الملاعق فيمكن التخلص منه بأن يجعل لكل إنسان يعني إناء على حدة وهكذا. فعلى كل حال، في هذا الباب جواز أكل المرق. وما أدري، لما مر علينا فيما سبق باب جواز شرب اللبن، فتساءلنا وهل هناك أحد يمنع من شرب اللبن؟ ونقلنا لكم عن الحافظ ابن حجر أنه نقل عن جماعة أنهم يمنعون منه. فلا تستبعد أن يكون هناك من منع من أكل المرق، ولعلنا يعني نبحث في هذا، لأن التبويب بالجواز أيها الإخوة باب جواز لا يقال مثل هذا إلا ويكون المعنى به الرد على من يمنعها. هذا الحكم الأول. أما الحكم الثاني قال واستحباب أكل اليقطين. عبر الإمام النووي بلفظ القرآن كما قال تعالى في قصة يونس فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو القرع، القرع الذي على شكل الكرة، القرع الأحمر الكبير ليس الأخضر الصغير. قال واستحباب أكل اليقطين، الدباء، القرع، كل هذه مترادفات، القرع، اليقطين، الدباء. الحكم الثالث وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا. فإذا اجتمعتم وأنتم ضيوف عند صاحب طعام وكان من نصيبك شيء معين فيمكن أن تؤثر به صاحبك إذا كان أمامك، انتبه منها. الإيثار هذا إذا كان أمامه وقسم له، لا أن تأخذ من أمام غيرك وتؤثر غيره. ولذلك إذا كان الطعام مشترك كأن يكون في قصعة ووضع اللحم مثلا على رأس القصعة وبجوارك جماعة آخرون وعندهم قصعة أيضا، فلا يجوز لك أن تأخذ من هذه القصعة وتعطي للآخرين، لأن هذه القصعة ليست مختصة بك وإنما هي لك ولأصحابك. وأما إذا كان كما يفعل بعض الناس أنهم يخصون كل إنسان بنصيب، كأن يقسموا دجاجا أو لحما أو نحو ذلك، فيمكن أن تؤثر بشيء من نصيبك يعني غيرك من الضيفان. لكن الإمام النووي هنا ذكر لنا قيدا، قال إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. فإذا كان صاحب الطعام يكره هذا الإيثار فلا تفعل. يعني أنت هممت أن تعطي مثلا أحد الضيفان فقال لك صاحب الطعام لا خلي، فتطيع صاحب الطعام. فهذا ما ذكره الإمام النووي وبوب به هذا التبويب الثلاثي. ثم ذكر الإمام مسلم حديث أنس بن مالك من ثلاث طرق، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومن طريق ثابت البناني، ومن طريق عاصم الأحول مقرونا بثابت. عاصم الأحول مقرونا بثابت. فأما الطريق الأولى فقال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه وهذه طريقة معروفة في تحمل الحديث النبوي، القراءة على الشيخ. فإذا قرأ على الشيخ وأنت موجود في المجلس والشيخ ساكت ويقر هذه القراءة، فيجوز لك أن تذهب أنت وتقول حدثنا الشيخ الفلاني، حدثنا الشيخ الفلاني. لو افترضنا مثلا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه مثلا له درس ويقرأ عليه الشيخ علي الحلبي مثلا أحاديث أو كتابا للشيخ الألباني، وهناك جماعة موجودون في المجلس وأنت منهم، فإذا أقر الشيخ بقراءة الشيخ علي فأنت تذهب وتقول حدثنا الألباني. طبعا الأحسن أن تقول حدثنا الألباني فيما قرأ عليه، لكن لا يلزم هذا، لا يلزم أن تقول قراءة عليه، لأن القراءة معتبرة، القراءة من أدوات تحمل الحديث. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقد عرفنا أن هذا عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس من أمه، وقصته معروفة. لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، فكان من صلبه 10 كلهم حفظوا القرآن، وقد أخذنا منه في المرة الماضية في حديث واحد ما يقرب من 5، يعقوب بن عبد الله وعبد الله بن أبي طلحة وعمر بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا 3، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هؤلاء 4 في حديث واحد. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أعطيك درسا عمليا في كيفية التأمل في الحديث النبوي لاستنباط الأحكام والفوائد كما تتأمل في القرآن. التأمل أيها الإخوة سهل. إن خياطا فنقول فيه جواز امتهان هذه المهنة، مهنة الخياطة. ويأتي هنا السؤال، وهل هناك ما يمنع من امتهان هذه المهنة؟ نقول ربما يعني بعض المتزهدين أو بعض المتنطعين يمنع مثلا من استخدامه، ويقول كل إنسان يخيط لنفسه مثلا، فإذا فيه جواز هذه المهنة. حتى إنه قد أشيع يعني في بلادنا في بعض الأزمنة، ولعل هذا يكون موجود حتى الآن، أن هذه الطائفة الخياطين لهم من الأخلاق كذا وكذا وكذا يذمونهم بها، حتى قالوا لا تجد خياطا إلا ويكون كذا وكذا. فنحن نقول يعني هذا دليل على جواز امتهان هذه المهنة، مهنة الخياطة، ولا تعتبر من المهن الدنيئة، بل هي مهنة من المهن. طيب، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه استحباب الدعوة إلى الطعام. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب دعا رسول الله، فنقول فيه استحباب دعوة الصالحين، وهكذا. والاجتماع على الطعام وإطعام الطعام أيها الإخوة مما يقوي العلاقات بين الناس، ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين إفشاء السلام وإطعام الطعام. فكما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فكذلك الطعام. نحن جاء علينا زمان في بلادنا في مصر، يعني كنا يوم الجمعة ما أحد يتغدى في بيته، تجد كل واحد ذاهب عند الآخر. خاصة في يوم الجمعة، خاصة في يوم الجمعة، وهذه سنة صحابية. الصحابة كانوا يوم الجمعة إذا خرجوا من الجمعة كانوا يمرون على امرأة كانت تأتي بالسلق وتجعل فيه حبات الشعير وتطبخه، فكانوا يتغدون عندها في يوم الجمعة. فإذا إطعام الطعام مما يقوي المودة والمحبة. المدنية الحديثة غيرت من هذه العادات العربية الإسلامية، فتجد إذا حصلت الدعوة على الطعام، إذا حصلت تحصل في السنة مرة، وتجد صاحب الطعام يتكلف، ولذلك هو لما يتكلف يقول ما بسواها مرة ثانية. وأما لو كانت الدعوة على الطعام يعني دعوة بحسب المتيسر، فهذا يعني أعون على إيش؟ على تكرار ذلك. وليس الغرض من الطعام هو ملء البطن، وإنما الغرض من الطعام هو تقوية المحبة والمود. بل مجرد الدعوة إلى البيت حتى لو قدمت له كوبا من ماء، هذا مما يقوي المودة والمحبة بين الناس. فهذا ضاع أيها الإخوة، ضاع هذا في هذه المدنية. إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه. شوف، لطعام صنعه، يعني ما تكلف فيه، ما راح لبتاع المطعم وقال له جيب لي كذا، وقال له 1000 1500 2000، اصنع هذا في بيتك بحسب المتيسر. لطعام صنعه. صدقوني يا إخوة، يعني أنا بنفسي جربت يعني هذه الدعوات للطعام. فكنت أعرف أحد الإخوة السودانيين كان يعني دوما يدعون إلى طعام، فكان إذا وضع الطعام نحن نستقله، نقول هذا يكفي كل المجموعة هذه، سبحان الله، ونقوم وقد شبعنا وبقي من الطعام بقي. وكان يفعله في بيته، يصنعه في بيته بلا تكلف، بلا تكلف، لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فيه ما تقدم في البابين السابقين أنه يجوز للمدعو أن يصطحب غيره، إما أن يستأذن من صاحب الطعام، وإما أن لا يستأذن إذا عرف رضا صاحب الإيش؟ صاحب الطعام. قال: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب أي الخياط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الفوائد، قربه، كما قال تعالى عن إبراهيم: فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم، فقربه إليهم، قال: ألا تأكلوا؟ وهذا من الأداب الشريفة العالية، أن الإنسان يأتي بالطعام ويقربه للضيف، ويقربه للضيف. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا من شعير، خبزا من شعير. فكما ذكرنا أن هذا يعني بلا تكلف. وقد قال سلمان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيحته: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتكلف للضيف، نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتكلف للضيف. وليس هذا يعني عدم إكرامه، وإنما الممنوع هو التكلف، الممنوع هو التكلف. فلا منافاة بين الإكرام وبين عدم الإنش وبين عدم التكلف. خبزا من شعير ومرقا، هذا هو الشاهد، خبزا هذا هو الأصل، ومرقا هذا هو الإدام، هذا هو الإدام. ومرقا فيه دباء، ومرقا فيه دباء. الدباء اليقطين القرع، وقديد. القديد إما اللحم المقدد، ويمكن أن يكون من الخبز الجاف ونحو ذلك. فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء، يتتبع الدباء. هذا أيضا فائدة أخرى، أنه يجوز مثل هذا التتبع، يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. يقول الإمام النووي: هذا التتبع يعني يحمل على أحد وجهين، إما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع مما يليه، ما هو الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنس على قصعة، فكل واحد له يعني أن يمشي إلى نصفها، فأنت إذا أخذت إلى النصف هكذا نصف دائرة فهذا مما يليك، وأما الذي لا يليك إذا تعديت النصف الآخر. فنقول هذا التتبع محمول على إنش، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع مما يليه، فلا يكون هناك منافاة بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك. هذه واحدة. أو يقال إن يعني أنس يرضى بهذا، ومن لا يرضى بهذا؟ كلنا يرضى بهذا، أن يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود ويأكل من أمامنا، لأن المكان الذي يأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم تحصل فيه البركة، النبي صلى الله عليه وسلم كله مبارك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده. وأما ما يذكره الإمام النووي وغيره، وهذا يذكره كثيرا من جواز التبرك بالصالحين، فهذا مما يرد على الإمام النووي وعلى ابن حجر وعلى غيرهما، فهذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي: وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة فيحتمل وجهين، أحدهم من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان. قال: والثاني أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهى عن ذلك لئلا يتقذره جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقذره أحد، بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون ببساقه ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم. قال: وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه. طيب، هذا مما ينبغي التعليق عليه. فنقول: أما شرب البول، أما شرب الدم، فقد جاء هذا عن عبد الله بن الزبير أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير يعني اذهب فصبه، فذهب واختفى وشربه. فهذا يذكرونه عن عبد الله بن الزبير. هذا رواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم، ويروى عن علي أيضا، وفي إسناده الهند ابن القاسم ولا تعرف له يعني ترجمة. هذا رواه الحاكم وفي إسناده الهند ابن القاسم، فهذا مما لا يعتمد عليه في تثبيت هذا الخبر. وأما شرب البول فرواه الحاكم أيضا والدارقطني والطبراني وأبو نعيم عن أم أيمن أنها شربت بول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت وفي إسناده نبيح وهو مقبول، وهو مقبول أي أن هذا الإسناد أيضا ضعيف. فعلى كل حال ما ذكره الإمام النووي هنا وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه فهذا مما لا يثبت بإسناد يعني يقوم. قال أنس، قال أي أنس: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. فهذه فيه فائدة أيضا، أن الإنسان يحب ما كان يحبه عليه الصلاة والسلام. فأنت من الآن إذا كنت لا تحب الدباء فتحبه، تقول أنا لا أستسيغها، نقول حاول. كما يروى عن الشافعي أنه قال: كنت لا أحب الدباء، فلما علم بهذا الحديث يعني أكلها حتى إيش؟ حتى أحبها، حتى أحبها. قال الإمام النووي فيه فوائد، منها إجابة الدعوة وقد ذكرناه، إباحة كسب الخياط قد ذكرناه، وإباحة المرق وقد ذكرناه، وفضيلة أكل الدباء، نعم هذا ما ذكرناه، وأنه يستحب أن يحب الدباء، نعم، وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا. فين الإيثار؟ وين الإيثار هنا؟ سيأتينا في الرواية التي بعد ذلك. نعم. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دبا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدبا ويعجبه. قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. هذا هو الشاهد، الإيثار، إيثار أهل المائدة بعضهم بعضا. قال: فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. قال: فقال أنس: فما زلت بعد يعجبني الدباء. الطريق الثالثة قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول. فإذا هذا يعني إذا أنت أردت أن تذكر أن الإمام مسلم خرج هذا الحديث فلا يصح أن تقول رواه مثلا مسلم من طريق عاصم الأحول عن أنس، وإنما تقول من طريق عاصم الأحول مقرونا بإيش؟ بثابت البناني، لأن مسلم ما أخرجه عن عاصم يعني مستقلا، وإنما أخرجه عن عاصم إيش؟ مقرونا. عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. فإذا يا صادق لا تخلو ثلاجتك من الإيش؟ من الدبة. كلما صنعت طعاما ولو نصف واحدة قطعها واجعلها مع الإيش؟ مع الطعام. طبخت لوبيا مثلا، فاصوليا، بطاطس، اجعل معها إيش؟ اجعل معها دبة. قال: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دبة إلا صنع، إلا صنع. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك، إجابته يعني أنه يدعو. نعم. طبعا طلب الدعاء أيها الإخوة يعني فيه كلام، والأولى أن الإنسان يعني لا يطلب من أحد أن يدعو له، لأن هذا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. هذا بحث مهم يعني قرره شيخ الإسلام ابن تيمية تقريرا بالغا في كتابه التوسل والوسيلة. طبعا هناك يعني أدلة يفهم منها خلاف ما ذكرناه أن هذا ينافي التوكل، لكن الجواب عليها ممكن، الجواب عليها ممكن. وقد جاء في أحاديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من صفاتهم أنهم لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. والرقية دعاء، فإذا كان هذا في حال المرض، تأمل فيها، إذا كان هذا في حال المرض يعني إنسان مريض فيستحب له أن لا يطلب من أحد أن يرقيه، مع أنه بحاجة إلى العيش، بحاجة إلى الرقية، فما بالك إذا كان صحيحا، إذا كان صحيحا فهو بلا شك ليس بحاجة إلى الدعاء. فتأمل في هذا يعني جيدا. والأدلة التي يذكرونها والتي يعارضون بها هذا الأصل الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية يمكن الجواب عليها، كما جاء مثلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أو أخبر عمر أنه إذا لقي أويس القرني أن يستغفر له. الجواب على هذا أيها الإخوة يعني ممكن على هذا وغيره. طيب لما عمر قدم العباس للسقيا، نقول عمر ما طلب من العباس أن يدعو، ها؟ ليش؟ لنفسه، وإنما طلب منه أن يدعو لمن؟ أن يدعو لعموم المسلمين. فأنت ممكن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لعموم المسلمين، تقول لا أدعو للمسلمين، المسلمون في شدة، أدعو للمسلمين. لكن الذي ينافي التوكل أن تطلب منه أن يدعو لك بالخصوص، فتأمل فيها. نعم. لا تنسنا، لا هذا ضعيف، هذا ضعفه الشيخ الألباني. لا تنسنا يا أخي من دعائك، هذا يعني ضعفه الشيخ الألباني. فالمهم يعني يتنبه لهذا. طيب استحباب وضع النوى خارج التمر، فإذا هذا من السنة، النوى وغيره كذلك، كل ما كان له بذر. عندك إناء فلا تجعل هذا البذر الذي يعني اختلط بلعابك، لا تجعله مع الشيء الذي لم يؤكل بعد، فهذا من آداب الطعام، فهذا من آداب الطعام، وهذا مما يبين أن الإسلام يعني ما ترك شيئا إلا دلنا عليه في كل شيء، في الآداب والنظافة وكل شيء. وللأسف يعني كثير من المسلمين ينخدعون بما عليه هؤلاء الغربيين من النظافة ونظافة بيوتهم وطعامهم، أي نظافة، الذين لا يختتنون كيف يكونون عندهم نظافة، لا يختتنون، الذين لا يغتسلون من الجنابة كيف يكون عندهم نظافة. فهذا من أداب الطعام، إنك ما تجعل البذر في نفس الإناء الذي فيه التمر ونحوه. وذكر في الباب حديث عبد الله بن بسر يروي عن عبد الله بن بسر يزيد بن خمير ويروي عن يزيد شعبة ويروي عن شعبة ثلاثة: محمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن حماد. فإذا محمد بن جعفر ابن أبي عدي يحيى بن حماد ثلاثتهم عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر مشهور بحديث، من يعرفه؟ عبد الله بن بسر مشهور بحديث، والحديث معروف، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أتشبث به، دلني على عمل أتشبث به، قال إيش؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة، فقربنا إليه طعاما ووطبة. الوطبة حيث يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن، تمر وأقط وسمن، هذه وطبة. تعرفها يا ماجد؟ أيوة أي هذا يجمع التمر البرني والأقط والسمن، هذه الوطبة. فقربنا إليه طعاما ووطبة. وعلى ما يبدو أن الوطبة هذه يعني كأنها يعني تحلية مع الطعام. فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. تأكل تحط النوى. نعم، فتذكر هذه أيضا يا صادق حتى تطبقها. ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. يعني شعبة كأنه شك في هذا. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. هذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على تقديم، على تقديم يعني من على جهة اليمين في الطعام والشراب، وقد مر علينا هذا قبل. ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وركب دابته، فبسر أبو عبد الله بن بسر آخذ بلجام دبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ادعو الله لنا. فإذا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر عن أكابر الصحابة أبي بكر وعمر أنهم ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فإذا حتى هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما فعله كبار الصحابة، وإنما مثلا فعله أبو هريرة، قال: أدعو الله لأمي. ثم أبو هريرة لما قال: أدعو الله لأمي، فقال لأمي، ما طلب الدعاء لنفسه، وإنما قال: أدعو الله لأمي حتى تسلم. وأيضا يحمل ما جاء عن الصحابة من طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا أمورا يعني إما أمور تتعلق بالآخرة، وإذا كانت أمورا دنيوية فهي مما يعينهم على الآخرة، فهي مما يعينهم على الآخرة، لا كما ترى الآن من بعض الناس. واحد يقول لك أنا جيت البلاد بقالي ما أدري كام سنة، كل ما أروح مكان ما توفق، فأنا أريد أن تدعو لي. فهذا يعني طلب شيء دنيوي، طلب شيء دنيوي. لو كان هذا مثلا يقول والله أنا أشعر بضيق وبهم، وأنا أشعر أنني مقصر في الالتزام بالدين، أدعو الله عز وجل أن يهديني، لكن هذا مقبول، لأنه يعني يطلب الدعاء يعني في شيء يعني عظيم القيمة. فيحمل ما جاء عن الصحابة من طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. المهم أنا ذكرت لك يعني هذا التأصيل عند شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم، طبعا وسيأتينا الآن ما مصداق ما ذكرته لك. نعم. فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. هذا شو؟ هذا إيش؟ هذه الدنيا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم. فهل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وإنما قال ماذا؟ واغفر لهم وإيش؟ وارحمهم. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ينبههم أنكم إذا طلبتم الدعاء فلا يكن همكم يعني الدعاء بأمور الدنيا. ولذلك قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، هذه وسيلة، واغفر لهم وارحمهم، هذه غاية من الإيش؟ هذه غاية من الغاية. ولذلك الإنسان إذا طلب، نقول يعني إذا دعا الإنسان فلا يقصر دعاءه على أمور الدنيا، وإنما يقرن بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، كما في الدعاء الجامع إيش؟ ها؟ اللهم ربنا آتنا في الإيش؟ في الدنيا حسنة، ها؟ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. إذن في رواية محمد بن جعفر، محمد بن جعفر روى عن شعبة أنه إيش؟ أنه شك هل النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوى بين إصبعيه. وأما يحيى بن حماد بن أبي عدي ما رويا عن شعبة الشك، قال ولم يشك في إلقاء النوى بين الإصبعين. نعم. طب في مثل هذه الحالة هل ماذا نفعل؟ كما ذكر عندك الإمام النووي قال وأما رواية الشك فلا تضر، سواء تقدمت على رواية الجزم أو تأخرت، لأنه تيقن في وقت وشك في وقت، فاليقين ثابت ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. طيب بالنسبة للباب السابق أيها الإخوة، باب 21، يمكن أن تراجع كتاب الأطعمة الباب الرابع في صحيح البخاري، هناك فوائد أخرى، هذا في الباب السابق. نعم. ذكر الإمام النووي هنا في هذا الحديث قال: وفيه أن الشراب ونحوه يدار على اليمين، وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل. هذا طبعا خلاف، هذا خلاف الأولى كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة. نعم، قال: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة. الباب الذي بعد ذلك وهو عند البخاري باب 39 في كتاب الأطعمة، وباب 47 أيضا، قال: باب أكل القثاء بالرطب. باب أكل القثاء بالرطب. الرطب حارة لما فيها من الايش؟ من الحلاوة. طيب والقثاء أول شيء ما هي؟ يعني ما هو، ما هي القثاء؟ القثاء في الحجاز، في بلاد الحجاز، هو البطيخ الأصفر. البطيخ الأصفر لعله هذا الشمام. ماذا تسمونه؟ شمام. فالقثاء البطيخ الأصفر، ويسمى الخربز. الخربز، الخربز هو البطيخ الأصفر وهو القثاء. وفسرناه بالخربز لما جاء في، يعني في رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في باب 47، قال: وأخرج النسائي بسند صحيح عن أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز. الرطب والخربز، الخربز هو القثاء، هو البطيخ الأصفر. نعم، فالرطب حارة والقثاء يعني فيه برودة، فيعني يحصل الاعتدال عندما، ولذلك الإنسان في الغالب عندما يأكل رطب على طول بحاجة إلى الإيش؟ إلى الماء، لأن الرطب فيه حرارة. نعم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القثاء والرطب حتى يكسر يعني حر هذا الرطب ببرد هذا. وفي الجمع بين لونين من الطعام خلافا لمن يدعي الزهد، فالزهد ليس في، الزهد ليس في اليد وإنما هو في القلب. ممكن تحصل إنسان يأكل ويتوسع في الطعام لكنه زاهد، لأن الزهد محله القلب. ففيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين اللونين، وقد بوب به الإمام البخاري باب 47، قال: باب جمع اللونين أو الطعامين. باب جمع اللونين أو الطعامين. ثم ذكر في الباب حديث عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال: يحيى أخبرنا، وقال ابن عون: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القثاء بالرطب. يأكل القثاء بالرطب. وصح أيضا عند النسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. فنقول البطيخ، الخربز، القثاء، يعني كله واحد. نعم، ايوه، البطيخ الخربز هو يعني المقصود البطيخ الاصفر يعني. نعم، واما البطيخ الاخضر فمعروف. وأما القثاء في بلادنا في مصر فهي معروفة، القثاء هذه مثل الخيار ولكنها يعني كبيرة ولونها يعني ليس أخضر غامق مثل الخيار وإنما أخف، فهذه أيضا تسمى قثاء. نعم. قال فيه الإمام النووي: فيه جواز أكلهما معا وأكل الطعامين معا والتوسع في الأطعمة، ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا. وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا في الحديث الصحيح وهو في الصحيحة: لا تشددوا على أنفسكم، لا تشددوا على أنفسكم. فما ينبغي الإنسان أن يتشدد. قل: من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال: باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده. صح. كيف يتكبر وهو يأكل من نعمة الله عز وجل؟ المفروض الإنسان عند الأكل يتواضع ويستحضر، لولا أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذا الطعام والشراب يموت ولا يعيش ولا بقاء له. فالواجب عند الطعام والشراب أن الإنسان يكون متواضعا في أكله، ما يقعد ناكت ريشه كما يقولون، لا، سيكون متواضع كما سيأتينا في هذا الحديث، تتواضع شكرا لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخلها إيش؟ دخلها هكذا مطأطئا رأسه تواضعا لله تبارك وتعالى. فكذلك عند الأكل والشرب الإنسان يكون متواضعا فيه شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى. وذكر في الباب حديث أنس يروي عن أنس مصعب ابن سليم، ويروي عن مصعب بن سليم راويا حفص بن غياث وسفيان بن عيينة. فإذن حفص وسفيان كلاهما عن مصعب ابن سليم عن أنس بن مالك. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص، قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث هو نفسه عن مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقعيا يأكل تمرا. كيف مقعي؟ كيف الإقعاء؟ كيف الإقعاء الذي ينهى عنه في الصلاة؟ لا، هذا مستوفز، وإنما الإقعاء أن تجلس على المقعدة وتنصب الإيش الساقين، طبق، تجلس على المقعدة وتنصب الساقين، لا انصبهم نصب هكذا، هذا مقع بس بدون تشبيك فضل. فهذا الإقعاء، وهذا منهي عنه في الإيش، منهي عنه في الصلاة. في إقعاء جائز في الصلاة، في إقعاء جائز، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه. وأما الإقعاء الجائز فهو بين السجدتين، تنصب القدمين وتجلس عليهما، تنصب القدمين وتجلس عليهما، تنصب القدمين هذا بين السجدتين سنة، وفي التشهد الأخير منهي عنه. وأما الإقعاء الأول هذا الذي هو نصب الساقين فهذا منهي عنه في أي وقت من الصلاة، وسنة عند الأكل، عند الطعام والشراب. نعم. طبعا هذا أيضا مما يعني يجوز. المهم أن الإقعاء هو هذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا قال أي جالسا على أليتيه ناصبا ساقيه يأكل تمرا. نعم. تقول أيضا وفي رواية في حديث صحيح في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، إنما أجلس جلسة العبد وآكل أكلة العبد. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، يعني متواضعا. طيب لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، كيف يكون الاتكاء؟ تقول الاتكاء له يعني له معان، وكلها ينهى عنه في الأكل والشرب أو في الأكل في صفة الأكل. قال المتكئ المتمكن في جلوسه من التربع، هذا فهذا ينهى عنه عند الأكل لأنه متمكن من جلوسه، متمكن من جلوسه، فهذا من التربع، هذا من الاتكاء. ومن الاتكاء أن يجلس على وطاء، على وطاء يعني شيء لين ينضغط، فهذا من الاتكاء. قال وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ، فهو متكئ. وبعدين الصفة الأخيرة اللي هو الاتكاء المعروف، أن يكون خلفه وسادة فيتكئ عليها، كما ترى بعض الناس يتكئ هكذا وماسك وقاعد يأكل وهو متكئ، فهذا الاتكاء كله منهي عنه، وإنما عندما يأكل يجلس كهذه الجلسة، هذا يعني هذا يشبه الإقعاء، وهذه الجلسة الأخرى التي بيناها. فهذا يعني كانت صفة أكله صلى الله عليه وآله وسلم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز، هذا الاحتفاز مع الميل، يعني إذا ملت هكذا فهذا يسمى محتفزا، اللي انت سويتها الأول ميل، أيوة هذا الاحتفاز، وهو محتفز ويقسم، ويقسم تمرا يأكل منه أكلا ذريعا، ذريعا يعني بسرعة يعني. وفي رواية زهير أكلا حثيثا، فهذا مما يجوز عند الحاج، فإذا كنت لك حاجة وتريد أن تنتهي من الطعام، من الطعام بسرعة، فيجوز في بعض الأحوال أن تأكل إيش؟ أن تأكل أكلا حثيثا سريعا. قال أي مستعجلا لاستيفازه صلى الله عليه وسلم من شغل آخر، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل. الباب الخامس والعشرون. قال باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. أتيتم بتمر، أتيتم بعنب، أي شيء معدود، فلا يجوز لك أن تأخذ حبتين مرة واحدة إلا بإذن إيش؟ إلا بإذن أصحاب، كل مرة بحب. وأما أن تقرن حبتين معا فهذا لا يجوز إلا بإذن الأصحاب. لا يجوز يعني حرام ولا مكروه، سيأتينا خلاف العلماء وتفصيلهم في هذا حتى لا تحسب أن المسألة بالهينة. هذا باب عند الإمام البخاري، باب 44 أطعمة، في كتاب الأطعمة باب 44 لمن أراد الزيادة. وذكر في الباب حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرويه عنه جبلة ابن سحيم ويرويه عن جبلة شعبة وسفيان. فإذا شعبة وسفيان الثوري كلاهما عن جبلة عن ابن عمر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير يرزقنا التمر. ابن الزبير لما كان خليفة على الحجاز كان يرزقنا التمر. يرزقنا التمر يعني ايش؟ يعني يوزع علينا لأنه الخليفة، لأنه في هذه السنة يعني قلت النقود الفلوس الدراهم والدنانير، فالخليفة كان يوزع على الناس ما يكفيهم لمدة سنة. الخليفة يوزع على الناس ما يكفيهم من الطعام لمدة ايش؟ لمدة سنة. فلما لم توجد الدراهم والدنانير فكان يوزع عليهم التمر عطاء من الخليفة. فعبر عنه الراوي بقوله كان ابن الزبير يرزقنا التمر. فإذن يجوز هذا أيها الإخوة، يجوز مثلا أن تقول رزقني الحاكم رزقا، يعني أنه سبب ووصل هذا الرزق إليك. نعم. قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل، فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا لا تقارنوا. هل يمكن أن يستفاد أن هذا القران يعني يمنع وينهى عنه في حال المجاعة وفي حال الشدة، كما قال هنا وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد؟ فبعض العلماء قال بها، قال ينهى عن القران يعني في حال الحاجة إلى الطعام، وأما في حال اليسر والسعة وبسط الرزق فيجوز الإقران. فمنهم من قالها اعتمادا على هذا الحديث. قال فيقول لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقران، نهى عن الإقران. قال إلا أن يستأذن الرجل أخاه. اختلفوا في هذه الزيادة إلا أن يستأذن الرجل أخاه، هل هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عمر؟ فإن كانت من قول ابن عمر فهي مدرجة، هذا يسمى المدرج، يعني كلام يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدرج في الحديث النبوي، فهذا يسمى في علم المصطلح الإيش؟ المدرج. قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، فكأن شعبة يرى أنه إيش؟ أن هذا مدرج. لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان، يعني من أول إيش؟ إلا أن يستأذن الرجل آخر. فتعلق وتقول حقق الحافظ ابن حجر هذا الموضع تحقيقا بالغا في الباب 44، وانفصل إلى أن الذي يترجح عنده أنه لا إدراج فيه. بحث طويل ما شاء الله، تتبع الحديث في المصادر الأخرى وترجح عنده أن هذا ليس مدرجا، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيد ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد روي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال ثم نظرنا في من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر فوجدناه عن أبي هريرة وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع، فإذن هذا ليس مدرجا، هذا ليس مدرجا، بل هو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد أو جهد. قال حدثنا الزهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرن أو يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. طيب، ننظر ماذا قال إمام النووي. قال إمام النووي عندك في الشرح: هذا النهي متفق عليه حتى يستأذنه، فإذا أذنوا فلا بأس. قال: واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو الكراهة والأدب، هل هذا النهي للتحريم ولا للكراهة؟ فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب. قال: والصواب التفصيل، والصواب التفصيل. فإذا قيل ما حكم النهي عن القران، فلا نقول ها محرم مطلقا ولا نقول مكروها مطلقا، وإنما نقول الصواب ليش التفصيل. قال: فإن، وسيذكر لنا الإمام النووي يعني ثلاث إنات، إن وإن وإن. الأولى قال: فإن كان الطعام مشتركا، إن كان الطعام مشتركا فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة الحال أو إدلال عليهم كلهم، بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به، ومتى شك في رضاهم فهو حرام. جماعة مثلا عزاب قاعدين مع بعض فيه، واشتروا رطب أو اشتروا عنب أو اشتروا أي شيء مما يعد، ها؟ فإذا لم تعلم رضاهم فلا يجوز الإيش؟ فلا يجوز الإقرار، لأن هذه الحالة الأولى، إن كان الطعام إيش؟ مشتركا. الحالة الثانية قال: وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم، إن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم، يعني أنتم جماعة عزاف في مكان، فإيش؟ فجاء واحد وأعطاكم طعام، وأما الأول مشترك أنتم الذين صنعتموه، أو لأحدهم. قال: اشترط رضاه وحده، اشترط رضاه وحده. فلو كان الطعام لواحد فلا يشترط رضا الجميع، وإنما يشترط رضا صاحب ليش؟ صاحب الطعام، اشترط رضاه وحده. فإن قرن بغير رضاه فهو حرام. قال: ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب. الآكلين معه ما يستأذنهم، لأنهم ليسوا أصحاب ليش؟ ليسوا أصحاب الطعام، وإنما يستحب أن يستأذنهم. الحالة الثالثة قال: وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفه به، طعام له وهو الذي ضيفه به، فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أو فحسن ألا يقرن لتساويه، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنه فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراء لشغل آخر. يعني مثلا اشتركت أنت وجماعة وأنت مستعجل تريد أن تمشي، لو أكلت واحدة واحدة يضيع عليك الوقت، ففي هذه الحالة يعني تأخذ ما يغلب على ظنك أنه عدل. أنتم ثلاثة مثلا وفي عشر حبات، تأخذ ثلاثة وتمشي، يقول يا جماعة هذا نصيب تأذنون وتمشي إذا كنت مثلا مستعجلا. فهذا ما ذكره الإمام النووي. ثم نقرأ الخطابي قال: وقال الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن. ثم رد الإمام النووي على الخطاب وقال: وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرناه من التفصيل. الحافظ ابن حجر يعني قال الذي قاله الخطابي جيد، اعتمادا على حديث أبي هريرة، قال: حديث أبي هريرة الذي قدمته يرشد إليه وهو قوي أن هذا في حال الإيش؟ في حال الحاجة. فنقول أيها الإخوة حتى في غير حال الحاجة، يعني الصواب هنا مع الإمام النووي، لأن أنت لا تعلم ما في النفوس. وقد جاء الإسلام بمنع كل ما يسبب الظنون الفاسدة والقطيعة والنزاع بين الناس، فيبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، أنه لا يجوز للإنسان أن يقرن في الطعام إلا أن يستأذن أصحابه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر هنا الحافظ ابن حجر أيضا قال: وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في مسند البزار من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه قال: كنت نهيتكم عن القران في التمر، وأن الله وسع عليكم فقر. فهذا مما يؤيد إيش؟ قول من؟ الخطاب. قال الحافظ ابن حجر هنا: فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث، فإن في إسناده ضعفا. فعلى كل حال أيها الإخوة، ذكر هنا أيضا أبو موسى المديني عن عائشة وجابر استقباح القران لما فيه من الشرع والطمع المزري بصاحبه.